أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد اتفقنا في المرة السابقة أن تكون هناك مراجعة سريعة لكتابي الوضوء والغسل قبل أن ندخل في كتاب التيمم. فهل يستطيع أحد الحاضرين أن يذكر لنا من خلال الأحاديث الصحيحة كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وقال كم بقى؟ من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. طيب، كيفية الوضوء؟ لا، أنا عايز أقول الموضوع على طول الصفة من غير ذكر الأحاديث. نقول أولا تسمية وهي مستحبة وليس شرطا، غسل كفين ثلاث مرات، المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق من كف واحدة من هذه اليمنى مع الاستنشاق باليسرى. طيب، غسل الوجه يعبد، يعني يصف وجهه بالماء على حديث علي بن ابي طالب ثلاث مرات، ثم بعد ذلك ياخذ كفا من ماء ويرسله تحت حنكه فيخلد به لحيته، كما في حديث من انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم كان ياخذ كفا من ماء فيرسله تحت حنكه فيخلد به لحيته ويقول هكذا امرني ربي عز وجل. ثم بعد ذلك ياخذ كفا من ماء يصبها على ناصيته ويرسله ليسيل على وجهه، ثم بعد ذلك غسل يدين الى المرفقين، الى المرفقين يعني ايه؟ يعني مع المرفقين، غسل يدين مع المرفقين مع تخليل الاصابع، ثم بعد ذلك يمسح برأسه عشان حديث مين؟ عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فمسح براسه فاقبل بيديه وادبر، بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه مع مسح الاذنين الإثامين من الخارج والسفادتين من داخل الأذنين بنفس الماء، الأذنان من الرأس امتحان بماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين يعني مع الكعبين مع تخليل أصابع القدمين، وبعد ذلك الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين الترمذي ده قال الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهناك زيادة في عمل اليوم والليل عند النساء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نواقض الوضوء
لا سمع تبقى
لون وغائط وريد ونجد ولم استحابة وأكل لحم الإبل في أصح قولي أهل العلم والنوم والنوم. طيب متى يستحب الوضوء؟ الوضوء لكل صلاة قبل النوم ومن أراد من جامع ثم أراد أن يعاود أو يأكل أو يشرب يراد مثل المصحف أيوة الوضوء مما مست النار. الوضوء لمن حمل الجنازة ومن حمله فليتوضأ. والوضوء لمس الفرج لمن حدث فيستحب. لا قل بقى يستحب ان يظل على وضوء عشان حديث مين ثوبان رضي الله تعالى عنه في المسند وفي سنن الدماغ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على وضوئه الا مؤمن ولا يحافظ على وجوده الا مؤمن. بالاضافه الى حديث بلال ما اعتقت بساعه من الليل من النهار الا توضات ثم صليت بوجود هذا ما قدر الله عز وجل لي. اختلف والوضوء عند هذا كما قال بعض اهل العلم. طيب في اخ كان يقول ان هو عندي اسئله اخ متامل ذاتي وقال ان عندي اسئله في الوضوء والغسل لكن قلت ما قرأت فيها قول لأحد. أين قال هذا الشيخ الجامع؟ لكن انا قلت لم اقرأ لاحد من العلماء. انا دائما اراجع في المجموع والمغني والمحلى مع الكتب الاخرى بنايه الاوطار والتنفيذ وما الى ذلك. فما قرات هذه المساله لاحد هذا ما ذكرته. بالنسبه لموجبات الوضوء موجبات الوضوء هذا الصلاة والطواف ومس المصحف. الصلاة والطواف ومس المصحف. طيب بالنسبة للغسل كيفية الغسل؟ ايوه غسل الفرج ثم يتوضأ. طبعا غسل الفرج ازاي؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم توضا وضوءه للصلاه ثم يبدا بغسل الراس مع تطبيق الشعر ثم بعد ذلك الافاضه على سائر القدم ويستحب البداءه باليمين كان يعجبه التيمم في تناوله وفي ترجله وفي ظهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. نعم يقتل الرأس في الكهة من الشقة الأيمن واحد يجاوب. احنا قلنا في حديث عبيد بن مطعم رضي الله عنه في المسند أنهم تغافلوا الغصة من الجنازة عند النبي عليه الصلاة فقال أما أنا فآخذ مثل كفي فأصب على رأسي ثم أفرغ بعض على سائر بدني. وفي حديث ابن سلمة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقذه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حكيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذا هو الفرق. لكن لما نيجي نتكلم عن السنة ورد صفتان لغسله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها الوضوء فيه مستقل عن الغسل، وحديث تيمونة أنه اختصر عن السنة فبدأ بأعضاء الوضوء، ولذلك أخر للبيت صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من غسل سائر البدن، فنحى من مقامه فغسل إيه البيت صلوات الله وسلامه عليه. وعائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غسل الجنابة يبدأ فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه بالصلاة ثم يأخذ الماء ويدخله في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استغرق حفل على رأسه ثلاث حصيات ثم أصاب على سائر جسده صلوات الله وسلامه عليه. وذكرت ميمونة رضي الله عنها أنه أفرغ بيمينه على شماله فغسل مداخيره ثم بعد ذلك دلك يده بالأرض، دلك يده بالأرض ثم بدأ في غسل أعضاء الوضوء والإصابة على سائر البدن ثم بعد ذلك غسل رجليه صلوات الله وسلامه عليه. موجبات الغسل، الإناش والإنزال والحيض والنفاس، وهناك صورتان ذكرهما أهل العلم، هذه الصورتين دول متفق عليهم أن تصيب النجاسة في جميع بدنه أو أن تصيب النجاسة جزءا في بدنه لا يعلم أين هذا المحل الذي أصابته النجاسة، فيجب عليه أن يغسل البدن كله في هذه الحالة. وغسل الجمعة على اختلاف بينهم أنه في أربع أقسام أو ستة أقسام متفق عليها، وهناك غسلان مختلف فيهما. إيه غسلان مختلف فيهما؟ غسل الجمعة وغسل الكافر إذا أسلم، غسل الجمعة وغسل الكافر إذا أسلم. وقد بينت الدليل على إيجاد غسل الجمعة وأن هذا هو ما رجحه ابن القيم ورجح قول من قال بأن غسل الجمعة واجب. أحد إخواننا قال لي هذا مخالف لفعل السلف، بما فكانت هذه المسألة لم يجمعوا عليها وإنما وقع فيها الاختلاف. قال لحديث عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه بين هو قائم على المنبر يقصد يوم الجمعة انتقد رجل من المهاجرين الأولين، وقد بين رواية مسلم أنه عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، فقال له عمر رضي الله عنه أي ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنخلص إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أجد على ما أتوضأ. قال والوضوء أيضا، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل نفس الحديث ده، احتج به من أوجب غسل يوم الجمعة، احتج به ابن حزم رحمه الله قال لأن عمر قطع الخطبة وأنكر على عثمان وبين له أنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل إن عثمان لو كان الغسل واجبا فكيف لا يذهب عثمان للاغتسال؟ فالجواب أن هذه واقعة عين تتطرق إليها احتمالات، تتطرق إليها الاحتمالات. مثلا قد يكون عثمان قد غلب على ظنه أنه لو ذهب للاغتسال ستفوت صلاة الجمعة، نحن لا ندري في أي وقت كان عمر رضي الله عنه من الخطبة، هل يعني بلغ آخر الخطبة أن كان في أولها أمس أو في منتصفها؟ هذا لا يعلم. بالإضافة إلى أنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمران مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه كان لا يمر عليه يوم إلا اغتسل فأصاب الماء على رأسه وعلى جسده. لكن على كل حال أنا ذكرت أن الجمهور ذهب إلى عدم وجوب غسل الجمعة. لكن هذه المسألة ليست محل إجماع. فقول القائل هذا خلاف عمل السلف، هذا القول فيه تجاوز شديد، هذا القول يقول فيه تجاوز شديد بناء على أن السلف لم يجمع على هذا وإنما اختلفوا. وإذا كانت المسألة محل اختلاف فالواجب في المسائل الخلافية أن نرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. متى يستحل الغسل؟ طيب هذا بالنسبة لغسل الجمعة، ما هي الأفضل المستحبة؟ غسل الحجين احنا قلنا فيه أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، غسل الجمعة وغسل يوم عرفة وغسل يوم النحر وغسل يوم الفطر. طيب بعدين من غسل ميتا فليغتسل، ومن دعا للصديق في استحباب بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس عند الحاكم البيهقي: ليس عليكم من غسل ميتكم غسل فإن ميتكم يموت طاهرة فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. يبقى ده غسل من غسل ميتكم. من الثلاثة غسل المغني عليه إذا أفاق بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. أربعة غسل الإحرام حديث زيد بن ثابت عند الترمذي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد بإبلاله واغتسل. وأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الحاكم وطرق اثنين: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد قبل أن يحرم، أن يغتسل بالإحرام قبل أن يحرم، وأن يغتسل إذا أراد أن يدخل مكة. يبقى الاغتسال بدخول مكة أيضا. وأما الاغتسال بالنسبة للوقوف بعرفة فشأنه في ذلك شأن الاغتسال بالعيدين، لم يأتي فيه حديث مرفوع وإنما هي آثار مرفوضة على الصحابة رضي الله عنهم. وغسل الاستحاضة إما أن تغتسل لكل صلاة، وإما يعني خمسة أغتسال، وإما أن تغتسل ثلاثة أغتسال. ثلاثة أغتسال على حديث من؟ أم وأم حبيبة اثنين رضي الله تعالى عنهما، محمد بن جحش رضي الله تعالى عنه، تؤخر الطهر وتعدي العصر فتغتسل وتصلي الصلاتين، وتؤخر المغرب إلى آخر وقتها وتعجل العشاء إلى أول وقتها فتغتسل غسلا لهذين الصلاتين، وتغتسل غسلا ثالثا مع صلاة الفجر. نعم مستحب، احنا بنقول الاغتسال مستحب لا ليس واجبا. مش احنا قلنا الاغتسال الواجب الاغتسالتان العلاج والقذف. طب هل لو خرج منه المني بغير قذف بغير شهوه يجب عليه ان يغتسل؟ في اصح قولي اهل العلم لا يجب عليه، وهو قول احمد ومالك وابي حنيفه رحمه الله عليه. ليه؟ ايوه حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه: اذا حدثت الماء تغتسل من الجنابه، فاذا لم تكن حاجبا فلا تغتسل، فلا تغتسل. ندخل لا ندخل استباق وضوء من توضا في بيته ثم أتى إلى مسجد قباء فصلى ركعتين كانت له كأجر عمرة، أو كما قال عليه السلام: من توضأ في بيته لم يكن من اغتسل، عليه الصلاة والسلام. فالوضوء فقط. طب واحد يدخل فاكرين دليل، من الذي قال بأن أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء؟ لكن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم احمد واسحاق وابن المنذر والنووي رحمه الله رغم انه شافعي، والبيهقي وابن خزيمه وطوائف من الشافعية، لأن الشافعية أوقف القول في هذه المسألة على صحة الحديث. قال البيهقي: قلت قد صح فيها حديثان فهو المذهب الشافعي. قد صح في هذه المسألة حديثان فمذهب الشافعي ينبغي أن يكون أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، وهو مذهب أهل الظاهر أيضا. إيه الحديثين؟ حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند أحمد ومسلم أن رجلا قال: يا رسول الله أنا أتوضأ من لحم الغنم. قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا أتوضأ من لحم الإبل. قال: نعم توضأ لحم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم. قال: نعم. قال: أصلي في مرابض الإبل. قال: لا. والحديث الآخر عند أحمد وأبي داود من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. طيب هذا السؤال، احنا ذكرنا المسألة دي في أثناء الحديث على الجنابة. لو أن رجلا باشر امرأته من الخارج فقذف فجذب منيه إلى جاذبها، هل يجب عليها أن تغتسل؟ لا يجب عليها الغسل، لا يجب عليها الغسل باتفاق، لا يجب عليها الغسل باتفاق. طيب مسألة تانية، لو أن الرجل وضع امرأته فقذف ثم انها اغتسلت وبعد اغتسالها خرج المني الرجل منها، هل يجب عليها ان تغتسل؟ لا يجب عليها ان تغتسل، لا يجب، لان الشرع انما اوجب عليها ان تغتسل من مائها هي لا من ماء غيرها. واضح؟ الأخ يقول هذا فكماله المسألة حتى لو لم ينظر يعجبنا شرح المسألة دي حتى ولو لم ينظر. أنا قلت شيء، أنا قلت لو أن رجلا جامع امرأته فقذف في ذاتها فاغتسلت، لأن يجب عليها الغسل هنا، اغتسلت وبعد أن اغتسلت خرج منها ماء الرجل. خلي بالكم يا إخوانا، الحالة التي قبلها رجل باشر، رجل باشر امرأته من الخارج، يعني لم يحدث إيلاج، لم يحدث إفساد. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن أبي شيبة: إذا التقى الختانان وتوارى الحشفة فقد وجب الغسل، لكن لو مس ختان الرجل ختان المرأة من الخارج بغير أن يحدث إفساد لم يجب الغسل بالإجماع، إجماع العلماء لم يجب الغسل. فإذا التقى الختانان لابد أن نجمع بين النصوص، بين النصوص في رواية الترمذي: إذا جاوز ختان الختان فقد وجب الغسل، إذا جاوز ختان الختان. وفي حديث عبد الله بن عمرو: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة، توارت حشفة الرجل في المرأة فقد وجب فيه وجب الغسل. بس مجرد مس ختان الرجل لمس ختان المرأة، احنا قلنا الكلام ده كله كله، هذا لا يجب الغسل بالإجماع، ولذلك قالوا لا بد من غسل الزائد. ما انت عندك في الأدلة ايه؟ النص أو الإجماع. فانت عندك لغاية النص في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فعل بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل، ثم ايه؟ مس الختان الختان. رواية لنفس الحديث عند الترمذي: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، إذا جاوز الختان الختان. الرواية الأولانية مس الختان الختان يعني جاوز الختان الختان، لأن هو حديث واحد. بعدين يأتي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: وتوارت الحشفة، فقد وجب به الغسل وان لم ينزل. تفهيم الكلام؟ حديث السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها في النبي عليه السلام بدأ فخف على كفيه فغسلهما مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مجاشيرة ثم نظر واستنشق وغسل وجهه إلى آخر الحديث. في غسل يد الشمال بس دلكها في الأرض بعد ان غسل مجاشيره جلس يده في الارض صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للحم الابل الاخ يقول ايه الحكمه في الوضوء من لحم الابل؟ اولا هذه الابواب او هذان البابان من الابواب التعبديه وكما بينت لك سابقا فصار ان الرجل يخرج نجاسة بولا أو غائطا خرجت منه نجاسة فيغسل بعض أعضائه فقط يتوضأ، بينما إذا خرج منه المني وهو ظاهر في الصح قولي أهل العلم وهو مذهب الجمهور أن المني الرجل أن المني ظاهر خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، إذا خرج منه المني والمني ظاهر وجب عليه أن يغسل بدنه كله. فاختلف كذلك إذا حدث الإيلاد وإن لم ينزل، المجرد أن غابت الحشفة في المرأة وجب الغسل وإن لم ينزل وإن لم يأخذ منه شيء وجب الغسل. فما هي الحكمة في هذه المسألة؟ هي الحكمة التعبد لله عز وجل. إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم ترك تعارض العقل مع النقل دفع التعارض الذي يظنه البعض بين العقل وبين النصوص التي وردت، بين شيخ الاسلام رحمه الله ان لحم الابل النبي عليه الصلاه والسلام ذكر ان الابل من الجن وبذلك اكل لحم الابل بيعمل نوع من النشاط والتقويه للقوه الغضبيه في الانسان. ولما كان الجن مخلوقا من النار والنار انما تطفأ بايه؟ بالنار. ولذلك سن صلى الله عليه وسلم ان نتوضأ من لحوم الابل. معلوم ان اللحوم لها تأثيرات مختلفة، هناك من اللحم مثلا ما يقوي الباء اي القدرة على اتيان المرأة كما هو معروف عن لحم الحمام وما الى ذلك والبط، وهناك ما يقوي القوة الغضبية فلحم الإبل وما إلى ذلك. فدي من بعض حكم الشريعة. لكن احنا ذكرنا من قبل يا اخوانا أن الحكمة الأساسية في التشريع كله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. اللي بعد كده غير حكمه فان المحرم ما يصطادش واول ما يحل احرامه يصطاد. حكمه غير حكمه الطاعه لله عز وجل. وما هي الحكمه حين امر الله عز وجل ابراهيم عليه السلام ان يذبح ابنه اسماعيل؟ وما هي الحكمة في تحريم الشجرة التي حرمها الله عز وجل على آدم عليه السلام؟ كل هذا ليس معروفا. الغرض من هذا التبليغ. ننتقل الآن إلى كتاب الأخرى كتاب التيمم. بدأنا نخرج عن الموضوع. التيمم في اللغة هو القصد. قال الأزهري رحمه الله التيمم في كلام العرب القصد. تيممت فلانا وتأممت ويممت وأممت إذا تصفح ومنه قول الله عز وجل: ولا تيمموا خبيثا منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لما تيجي تنفق لا تقصد من المال الخبيث أو المال الطائر المال الثالث أو ما إلى ذلك، ولا تيمموا خبيثا تنفقون منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالتيمم إذن هو القصد في اللغة، وفي الشرع كما قال الحافظ بن حجر: القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة وغير ذلك، بنية استباحة الصلاة وغير ذلك. واعلم أن التيمم خاصية خص الله عز وجل بها هذه الأمة كما جاءت في الأحاديث، ومنها ما أخرجه الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. وفي الصحيحين عن غير واحد من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذه خاصية خص الله عز وجل بها هذه الأمة. وأخرج الإمام أحمد أيضا بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فإنما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجد وعنده طهور. وهذا لم يجعل لأحد قبله صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض أهل العلم إنما كان الأنبياء السابقون يصلون في مواضع معينة كالبيع والصوامع وما إلى ذلك والكنائس. حتى عيسى عليه السلام كان يسيح في الأرض ويصلي في أي موضع، فكان في الأرض له مسجدا ولكنها لم تكن له طهورا عليه السلام، وإنما جعل لنبينا صلى الله عليه وسلم طهورا. هذا قول، مجرد قول، لكن الذي ثبت في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإنما كان الأنبياء يصلون في كنائسهم أو في محاريبهم، لا يصلي حتى يبلغ محرابه. أما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فكان يصلي في أي موضع يدركه فيه الصلاة، يعني هذا إن كان مسافرا، أما إن كان مقيما فالصلاة أي في المسجد، الصلاة في المسجد. طبعا احنا عارفين حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه الشيطان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا، ولقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب الى بيوت اقوام لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالانسان لما يكون مقيم لا ينبغي ان يقول الارض كلها مسجد. نعم، انت ان صليت في بيتك صحت صلاتك في مذهب العامه في اهل العلم، لكن الصلاه ينبغي ان تكون فين؟ ان تكون هنا في المسجد. وروى الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على خط مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. وفي طبع الحديث عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وأبو داود وغيره من حديث عمرو بن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى، وذكر النبي عليه السلام أنه بعيد الدار ولا وقائده لا يلائمه، فسأل النبي عليه السلام أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه صلى الله عليه وسلم وقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذه رواية مسلم ورواية أبي داود: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فلا أجد لك رخصة، فلا أجد لك رخصة. هذه الأحاديث تدل على أن المقيم ينبغي أن يصلي في المسجد مسجد. وفي صحيح مسلم يصف ابن مسعود رضي الله عنه كيف كان حال السلف مع صلاة الجماعة. قال ابن مسعود: من سره أن يلقى الله تعالى قدم مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهم. وأين ينادى بالصلاة؟ في المسجد. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يقال واحد جاي يسجد وتم سجدينه في السورة دي احنا نشوفها النهارده يا اخوانا. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام الصف حرصا على صلاة الجماعة وعلى ثوابها العظيم، وخوفا من اللصوق بالمنافقين والعياذ بالله، ومن تشبه بقومه فهو منهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه خصيصة اختص الله عز وجل بها هذه الأمة، أعني مسألة التيمم. والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فأن الكتاب فقوله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما السنة فالأحاديث كثيرة أذكر منها الآن، وسنتعرض هذا الحديث مرة أخرى. قال: استويت المدينة، يعني استوخم المدينة، جو المدينة الآن يغذيه اضطرب بدنه. المدينة الرق الذين كانوا من عرق أو من عرينة فاستوخموا المدينة، والإنسان لما يقوم على المكان ويستوخمه يحدث له اضطراب عصبي يؤدي إلى اضطراب في الأرض. استوخمت المدينة، فأمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: هلك أبو ذر، هلك أبو ذر. فقال صلى الله عليه وسلم: ما حالك؟ قال: كنت أتعرض لجنابة وليس قربي ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: يعني كان يأتي امرأته وليس عنده ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. إلى غير ذلك من الأحاديث وستأتي في مواضعها إن شاء الله عز وجل. وأما الإسماء فإنهم أجمعوا على ذلك في الجملة لكنهم اختلفوا في حالات، فمنهم من أجاز فيها التيمم ومنهم من لم يجده كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ثم اختلف العلماء هل التيمم عزيمة أم رصة؟ فقال بعضهم عزيمة وقال بعضهم رصة، والصواب التفصيل في ذلك. فإن كان لعدم الماء هو عزيمة، وإن كان لعذر فهو رخصة. يعني من أصابه حدث سواء كان حدثا أكبر أو أصغر ولم يجد الماء عزيمة في حقه أن يتأمم ويصبر. وأما من كان واجدا بالماء لكنه لا يقدر على استعماله لمرض أو جرح موجود لبدن وما إلى ذلك فيكون التيمم في حال في حقه رخصة. واضح؟ طيب المسألة الأولى، ما هي الطهارة التي ينوب عنها التيمم؟ التيمم ينوب عن الوضوء بالإجماع، ينوب عن الوضوء بإجماع العلماء. وأما أنه ينوب عن الجنابة، عن الغسل من الجنابة، فقد ذهب إلى هذا عامة أهل العلم أن التيمم ينوب عن الغسل الجنابة أيضا، وخالف في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي رحمة الله عليهم. وقد روي عن عمر وابن مسعود أنهما رجعا عن ذلك. وطبعا الصواب في هذا الأمر ما ذهب إليه جماهير العلماء أن التيمم ينوب عن الجزء من الجنابة كما ينوب عن الوضوء، كما ينوب عن الوضوء. وفي الصحيحين من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل واحد قاعد وما بيصليش، فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. الرجل كان ايه؟ كان ذنبا. أصابتني جنابة ولا ماء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. يبقى كان يستلم ايه؟ الجنابة. وذكرنا حديث أبي هريرة: كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وفي الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، خلي بالك من الحديث دي عشان احنا نحتاجها، كلما توغلنا في الدرس ممكن نحتاج الى هذه الاحاديث. يعني مثلا في حديث ابي غاب، لو واحد لو ان رجلا لا يجد الماء كيف واجبا للماء؟ هل يحرم عليه ان يتعرض للجنابه؟ هل يحرم عليه ان يزن عن وقته؟ لا يحرم عليه في المذهب عامة أهل العلم. وكره الإمام مالك للرجل أن يأتي امرأته
إلا إذا كان معه ماء. واختلف قول الإمام أحمد في كراهية هذا الأمر، فمرة كرهه ومرة وافق جمهور أهل العلم، ولم يرخص عطاء بن أبي رباح رحمه الله، لم يرخص للرجل أن يأتي امرأته إلا إذا كان بقلبه الماء. لكن أنت ترى في حديث أبي ذر أنه كان يتعرض للجنابة وليس قلبه ماء، فلن ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. يعني مسألة تعرفوها، وهذا مذهب عامة أهل العلم، أنه لا يكره للرجل ولا يحرم عليه أن يتعرض للجنابة في ثياب الماء، لأنه قد فعل ما يباح له حين أتى امرأته، فقد فعل ما يباح له. فإن عدم الماء الشرع جعل بدلا من الماء فيه تيمم ضعيف. ففي الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أجنبت فلم أجد الماء. فقال عمر: لا تصلي. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ كنا أنا وأنت في سرية، خرجنا في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعنت في التراب وصليت. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك على الصعيد ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر: اتق الله. قال لعمار: اتق الله. فقال عمار: إن شئت لا أحدث به. وكنت الحين خلاص لن أحدث بهذا الحديث. كلاه. فقال عمار: إن شئت لا أحدث به. وكنت الحين خلاص لن أحدث بهذا الحديث. فقال عمر: بل نوليك ما توليت. فلحدث بهذا الحديث. إذا هذا الحديث يا أخوانا فيه فوائد عظيمة. أن العالم مهما على قدره قد ينسى وقد لا يبقى، قد ينسى وقد لا يبقى. هذه عمر رضي الله تعالى عنه نسى، وقد لا يبقى وقد لا يعلم. الذي يموت وليس له ولد ولا إيه ولا والد، لا والد ولا ولد. فقال عليه الصلاة والسلام: تكفيك آية الصيف، أي الآية التي في آخر سورة النساء، فإنها نزلت في فصل الصيف. قال: ثم سألته صلى الله عليه وسلم عنها مرة أخرى فقال: لن تفهمها. فعلمت أنني لن أفهمها. ومات عمر رضي الله عنه ولم يفهم الكلام. هذا موضع لم يفهم فيه هذا كتاب الله عز وجل، وهذا موضع نسي فيه رضي الله عنه. وهناك مواضع لم يعرف فيها الحكم اصلا. في حديث الاستئذان حين استاذن عليه ابو موسى الاشعري ثلاث مرات فلم يعذر له فانصرف ابو موسى الاشعري. فغضب عمر، ظن ان ابا موسى انصرف لأنه تكبر أن ينتظر. فلما أرسل إليه ذكر له أبو موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الاستئذان أن يستأذن ثلاث مرات، فإن أذن له وإلا انصرف. فقال: ائتني على ذلك بشاهد، وإلا أوجعتك ضربا. فخرج أبو موسى يرتجف، فوقف على مجلس من أنصار واستشهدهم فشهدوا معه. قال فأرسلوا معي واحدا إلى عمر فقال نرسل معك أصغرنا. فأرسلوا معه أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فشهد عند عمر. فحزن عمر وقال ألهان الصدق بالأسواق عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمر رضي الله تعالى عنه شغلته التجارة عن تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه عمر في هذا الموضع نسي. فقال عامة أهل العلم عمار لم ينس، ومن تذكر حجة على من نسي. فلك إذا دمت عمر رضي الله عنه. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث شقيق بن سلمة أنه جلس إلى ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، فقال أبو موسى الأشعري لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يا أبا عبد الرحمن أرأيت إن أجنب الرجل فلم يجد الماء كيف يصنع؟ قال لا يصلي حتى يجد الماء. وفي لفظ مسلم أرأيت إن أجنب ولم يجد الماء شهرا لمدة شهر كيف يصنع؟ قال لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك، وذكر الحديث الماضي. فقال عبد الله بن مسعود ألم ترى أن عمر لم يقنع بذلك؟ هو عمر ارتضى قول ابن مسعود. فقال له أبو موسى فدعنا من قول عمار فكيف تصنع بالآية؟ فسكت ابن مسعود ولم يدر لماذا يجيب وما درى ما يقول. هذا دليل على ان ابا موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ايه خاصمه فخصمه. فقال ابن مسعود انا نخشى لو رخصنا لهم في هذا اذا برد علي على احدهم على احدهم الماء تركه وتيمم. يعني كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خشي أن يتهاون الناس في هذه المسألة، طبعا في الشرع لكن أن تفرض أنهما حين اختلف رد الاختلاف إلى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أخوانا استدراك قبل أن نسترسل أحد الأخوان الأفاضل يقول كلمة مغمى عليه هكذا بضم الميم الأولى وفتح الميم الثالثة وهي اسم مفعول من أغمي، أغمي عليه يعني مغمى عليه، ولا أجد دليلا على صحة لفظ مغمي، تقول مغمي عليه مغمي عليه فهي مغمى عليه. جزاه الله خيرا صاحب هذا الاستدراك إن شاء الله سأراجعه. فهي مغمى عليه كما يقول المستدرك جزاه الله خيرا. كثيرا هذه الأحاديث تدل على أن التيمم ينوب عن الغسل وينوب عن الوضوء. المسألة الثانية ممكن بقى المسألة الثانية نكتبها حتى والمرة الجاية إن شاء الله نعيش عشان تتطور الأمر. اختلفوا أو ممكن تعملها بعنوان من تجوز له هذه الطهارة، من يجوز له التيمم. أجمعوا على صورتين واختلفوا في أربع صور. أجمعوا على أن التيمم جائز للمريض والمسافر إذا عدم الماء، إذا عدم الماء فقد، إذا لم يجد الماء
وأما الصور التي اختلفوا فيها، واحد المريض يجد الماء ويخاف من استعماله، اثنين الحاضر او المقيم، الحاضر او المقيم يعني لا يجد الماء، يعني بيشوف الصفين اللي اجمع عليهم ايه، مريض لا يجد ماء او مسافر لا يجد ماء، اعمل كده بقى نوع من التباديل، مريض لا يجد ماء فبيفرض ان في مريض يجد ماء ويخاف استعماله، هل يجد له ان يتامل؟ يفرض الواحد مقيم ما هوش مسافر ولا يجد الماء، فبالك. طيب نمر الثلاثة، اذا كان سليما واجلا للماء لكنه يخاف البرد او يخاف شدة البرد ان استعمل هذا الماء، اربعة المسافر يجد الماء ولكن بينه وبين الماء ما يخشاه على نفسه من سبع او لص او عدو، او ان كانت المرأة مثلا تجد الماء بين ايدي الفساق وتخاف على نفسها ان يحجبوها وما الى ذلك، فهل له في هذه الحالة ان يتأمل؟ هذه اربع حالات، اذا احنا معنا كم حالة؟ ست حالات نتكلم عليها ان شاء الله بالتفصيل، ثم بعد ذلك نذكر كيفية التيمم ومعنى الصعيد، هل الصعيد هو التراب او هو وجه الارض كما ذهب اليه مالك ابو حنيفه، وهو نكتب التيمم ان شاء الله، ان شاء الله نقدم الكلام عليه في المره القادمه المراجعه استغرقت الوقت سبحان الله. سألون يقول هل يوجد في السمن النبات شيء محرم حيث أني سمعت أن بها شحوم خنزير وشحوم مستوردة؟ فأرجو الإجابة، هذا الكلام ليس صحيحا، وبعض من لا يعد كلامه من عمله يطلق الكلام على عوهين حتى حرم عن الناس الزبدي والجبن وما إلى ذلك، السمن النباتي ليس فيها شيء من الشحوم المحرمة، وقد جلست مع رجل من هيئة اسمها هيئة التوحيد القياسي، وهم الذين يتولون الكشف على كل هذه المواد الغذائية القادمة من خارج، وأخبرني أن هذا الكلام عاري من الصحة تماما.
في حال دخول المرأة الحائض إلى مكة هل تحرم أم لا؟
طبعا إن كانت المرأة الحائض قادمة مكة للحج أو العمرة فالفرض عليها أن تحرم من الميقات حتى وإن كانت حائضة، وقد ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو قليفة ولأهل نجد قدم المنازل ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم، قال صلى الله عليه وسلم بعد أن وقت المواقيت فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير حجهن لمن كان يريد الحج او العمره. يعني هذه الاماكن مواقيت لساكنيها اهلها ولمن قدم عليها من غير اهلها قاصدا مكه يريد الحج او العمره. فالفرض عليها ان تحرم وان كانت تريد الحج سقط عنها طواف القدوم وتفعل وتصنع كل ما يصنع الحاج غير الا تفوت البيت ولا تصلي كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله عنها. فاذا طهرت طافت البيت.
اذا ارتفع الدم عنها هل تطوف وتسعى ام تبدا من التنعيم؟
لا تبدا من التنعيم. ذكرت ان الفرض عليها ان تحرم من الميقات ولا يحل لها ان تدخل مكه ان تتجاوز الميقات بغير احرام ان كانت تريد الحج او العمره. فاذا تجاوزت الميقات بغير احرام وجب عليها دم في مذهب الجمهور. واوجب عليها ابو حنيفه وابن حزم رحمه الله عليهما ان تعود الى الميقات مره اخرى لتحرم ولا شيء عليها. ثم ان كانت تريد العمره فعليها ان تمكث حتى تطهر ثم تطوف وتسعى. وإن كانت تريد الحج فإنها لا تطوف بالبيت وطواف الإفاضة يغنيها عن طواف القدوم.
نعم. انتهت مدة إقامتها بمكة ولم ينقطع عنها الدم، هل لها أن تكمل عمرتها أم لا؟
هذه المسألة لم يتكلم فيها أحد من أهل العلم حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فذكر فيها بحثا مطولا عظيما مؤداه أن المرأة إن كانت قدمت الحج مثلا وكذلك العمرة، لأن الطواف ركن في العمرة وطواف الإفاضة ركن في الحج. فلو أن المرأة قدمت مكة وهي حائض فصنعت كل ما يصنع الحاج، وقفت عرفة وباتت مزدلفة وفعلت كل هذه الأمور غير أنها لم تطهر، فبقي عليها طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن ويسمى طواف الزيارة، هو ركن لا يصح الحج إلا به. فذكر أو مذهب جمهور أهل العلم أنها ينبغي عليها، مذهب عامة أهل العلم أنها ينبغي عليها أن تمكث بمكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. طيب، خشية إن بقيت بمكة أن تنفصل عن رفقتها وخشيت على نفسها الضياع، لا سيما في هذه الأوقات الأمور متعقدة، قد تعقيد مواعيد طيران ومواعيد سفن ويغلقون المدينة، مش عارف تواجه مين، وناس يطيرون على مكة أولا وناس على المدينة أولا، النظام المعمول به داخل بلاد الحجاز. فهذه أخاف على نفسها الضياع، فأوجب عليها أن تبقى محرمة إلى العام التالي، أن تذهب إلى بلادها بغير طواف الإفاضة وتظل محرمة إلى العام التالي حتى يأتي وقت الحج، فتعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة. طب هذه المسألة فيها عذر شديد جدا، بالإضافة إلى أنه لم يرد دليل على تفريط أعمال الحج على سنوات مختلفة. واضح؟ في تفريط لأعمال الحج. فهنا رخص لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تغتسل وأن تطوف بالبيت ولو كانت حائضا. قال لأن قواعد الشريعة قد دلت على ذلك، فنحن نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا نهيت ضروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. والمعدود عنه كالساقط. ألا ترى أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة؟ لو أن رجلا كان في مكان لا يعرف أين القبلة يصب عنه الشرط، هذا الشرط أم لا؟ نعم، ويصلي حيث شاء، كان ليس الآن اجتهاد ولا يعرف موضع القبلة خلاص، ولا يجد من يسأله إذا يصلي إلى أي موضع شاء وصلاته صحيحة، ولا تلزمه الإعادة في الوقت ولا بعد الوقت إن عرف مكان القبلة الصحيح. وهذا بأس أبواب استقبال القبلة إن شاء الله. الطهارة وعدم خروج خارج السبيلين شرط لصحة الصلاة أم لا؟ ها؟ صح؟ طيب، الذي عنده سلف مول أو سلف ريح ماذا يفعل؟ يتوضأ ويفعل ما أمكنه، ويفعل ما أمكنه. وقد كانت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها تضع تحتها بين رجليها القصر، كانت الصحابة رضي الله تعالى عنها تنزل الدماء منها في هذا القصر الذي بين رجليها، وهي واقفة تصلي، هي واقفة تصلي، كان كما الصحابة كم إيه؟ لكن أقصد أن شيخ الإسلام يعني أراد أن ينبه على أن الشريعة إنما أمرتنا أن نحصل ما نستطيع، وأما ما لا نستطيع وما ليس في وسعنا فهو ساقط عنه. هذا مؤدى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فهذه المرأة في هذه الحالة إن خشيت على نفسها الضيعة أو كان موعد الإقامة انتهى وما إلى ذلك، فيجب لها أن تغتسل وأن تطوف بالبيت وأن تسعى بين الصفا والمروة. لا
ما حكم من صلى خلف الصف وحده ولم يجد فرجة ولا سعة؟
حكم من صلى خلف الصف وحده ولم يجد فرجة ولا سعة ينطبق عليه القول عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل صلاة المنفرد خلف الصف، وهذا مذهب أحمد وإسحاق وطوائف من أهل العلم، وقد صح فيه حديثان. الأول في حديث شيبان رضي الله تعالى عنه عند أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فقال له: استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وروى الحمزة إلا النسائي من حديث وجصة بن معبد رضي الله عنه نحو هذا الحديث وإسناده صحيح. فالمسألة فيها حديثان صحيحان، لكن هذا محمول على أنه صلى خلف الصف مع وجود مكان له في الصف، مع وجود مكان له في الصف. أما إذا كان الصف مكتملا فهل يجوز له أن يكذب رجلا من الصف المكتمل لينشئ معه صفا؟ كره هذا عامة أهل العلم، بل ذهب إلى تحريمه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاستشارات الفقهية. قال أبو حنيفة: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. بالإضافة إلى أنك حين تكذبه من هذا الصف فهذا تصرف في الغير لشخص آخر بغير دليل من الشرع، هذا تصرف في إنسان بغير دليل من الشرع. وأما الحديث الذي يروى عن النبي عليه السلام أن من لم يجد من يصلي معه يجد رجلا من الصف، فهذا الحديث إسناده ضعيف جدا، رواه الطبري وغيره بإسناد ضعيف جدا. فبناء على ذلك تصح صلاته ولا يكلف الله نفسا الا وسعها.
سائل يقول: ارجو الدعاء لمريضه سوف تدخل غرفه العمليات لاستئصال جزء من جسدها.
اسال الله العلي العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العلى، واساله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى، ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم رب الناس اذهل البأس، اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها، 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 اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها. نعم، ليس هذا واجبا عليه ان يقف الى جوار الامام، فقد يقول اذا كان الصف كاملا الا يقف الى جوار الامام، ليس هذا واجبا عليه، ليس هذا واجبا عليه. اعلم ان شيخ الامام اكد اسناده ضعيف فلا حاجه لنا للتعرض له. حديث ان امراه لا تغض يد لامس، قال بعض اهل العلم يعني زنا، وقال بعضهم وهو مذهب احمد رحمه الله لا ترد يد لامس ليس المراد بذلك الزنا، وانما يعني لا تدفع من اراد ان يلمسها، لان الزنا معناه تبويض فراش الرجل، وقد تدخل المراه عليه من ليس من صلبه، فهذه مصادر متتاليه نسال الله السلامه والعافيه. لكن هذه ضعيفه.
أخت تسأل تقول كنت حامل في الشهر الثالث ولكن لم يقدر الله إتمام هذا الحمل ونزل، وقبل نزول الطفل بأسبوعين طلقني زوجي، قبل نزول الطفل بأسبوعين طلقني زوجي، فما حكم الدماء بعد الطقس؟ قال طبيبة قالت إن هذا الدماء مثل النفاس، فهل هذا صحيح؟
بعد
تقول قبل نزول الطفل بأسبوعين طلقني زوجي.
أيوة الطفل نزل في الطفل كم؟
في الشهر السادس. كنت حامل شهر.
هذا طبعا هذا الدم دم نفاس. دم نفاس. لأن الطفل قد يولد وله ستة أشهر. وهذا معلوم من كتاب الله عز وجل. وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كم شهر؟ 24، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالطفل قد يولد في الشهر السادس، وأيضا بعد 120 يوما تنفخ الروح في الجنين الموجود في رحم الأم، فالدم النازل بعد هذا الطقس دم نفاس.
تقول زوجي أراد أن يراجعني بعد نزول الطفل، فهل العدة انتهت أم لم تنتهي لأن الطفل لم ينزل في الرب؟
وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وطلقها قبل نزول الطفل ولا بعد؟ قبل النزول، بمجرد أن أسقطت هذا الطفل بانت لزوجها. نعم.
تقول
أراد أن يتزوجها فليتقدم لها كخاطب مع الخطاب. تحتاج إلى موافقة جديدة وعقد جديد ومهر جديد. نعم.
تقول نرجو أن تقول لزوجي قولا لينا لعله يهتدي، وتحذره من التلاعب بألفاظ الصلاة.
أقول يا فندم هذه المسألة عمت فيها البلوى. الطلاق ما شرع لهذا أبدا، الطلاق إنما شرع كحل عند استحالة الحياة الزوجية، لكن الذي يصعد الإنسان إلى الطلاق بهذه اللفظة إما الجهل بعواقبها أو الغضب. ولذلك حين سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد الرجل مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب، لأن الغضب يفقد الإنسان السيطرة على نفسه، فربما يتأثر بأقوال أو صدرت منه أفعال يطول عليها الندم. والرجل الذي قال لامرأته أنت طالق بعدد نجوم السماء، ثم جاء إلى ابن عباس يبكي
جاء يبكي هذا الرجل حين طلق وقال أنت خالق بعدد نجوم السماء، تصور أن امرأته حينئذ كتلة من العيون. وهذا فعل الشيطان عند الغضب، الشيطان ينسي الرجل، لأن الرجل هو الذي بيده عقدة النكاح، ينسي الرجل جميع المميزات التي توجد في امرأته ويذكره بالعيوب فقط، ويضخم هذه العيوب حتى يراها الرجل كتلة من العيوب فيطلق. وبعد الطلاق يبتعد عنه الشيطان ويمسك بعيدا يضحك، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله جل بقوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وجاء رجل من ابن عباس كما هو ثابت في المسند وقال له: قلت لامرأتي أنت خالق ثلاثا، فأطرق الرأس ابن عباس رضي الله عنهما. فقال سعيد بن جبير: فظننت أنه سيرد عليه اليمين. فقال ابن عباس: يركب أحدكم الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس. وماذا يفعل لكم ابن عباس وقد قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ اذهب فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. المطلوب في الإنسان أن يتحرى العدل دائما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، أي من جهة الرأس الذي يشتمل على اللسان، واللسان هو الذي يظهر عوج المرأة. فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كثرت. وفي رواية لمسلم: وكثرها طلاقها، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وفي هذا الحديث الإنشاد إلى حسن معاشرة النساء والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن، وفيه تنبيه على أن المرأة خلقت على هذه الصفة أو على تلك الصفة التي لا يفيد معها تأديب ولا ينفع معها نصح، فلم يبق إلا الصبر والمحاسنة وصدق التأييد والمخاشنة. يعني المرأة كما قال عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم التي أشرت إليها: لن تستقيم لك على طريقك. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لن تستقيم لك على طريقك. وعوجاتها هذا ليس بيدها، وإنما هي خلقت هكذا، خلقت هكذا. والله عز وجل لا يخلق شيئا عبثا، بل هو الذي قال عز وجل: الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين. فالمراه جعلت عاطفتها غلابه على العقل، فتظهر منها امور يكون مردها الى العاطفه، وهذه العاطفه لا بد منها، لها اثر عميق في حياتك كزوج، واثر عميق في تربيه الاطفال. ولو انك تزوجت امراه على خلق الرجال لتركت لها البيت. يجي واحد يقول لك: انا يا عم شيخ انتفع بجابكم من واحد صاحب، كان تعبير الوصال، فانت تحتاجها كامرأة. والمرأة خلقها الله عز وجل وفيها هذا الاعوجاج. ولذلك هذه الوصية لأهميتها قررها النبي صلى الله عليه وسلم في المحاسن الجامعة، ولعلي ذكرت سابقا في هذا المكان خطبته في يوم عرفة صلى الله عليه وسلم، ثم خطبته في يوم النحر في يوم عرفة، كما هو ثابت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم في حجة الوداع الطويلة، أنه صلى الله عليه وسلم قال: شوف خطبة عرفة، شوف فقرات هذه الخطبة اشتملت على إيه؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم تحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذه أول حاجة. ثاني حاجة إيه؟ ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هذين موضوع. وربا الجاهلية موضوع كله. وأول ربا أضع ربانا ربا الأحداث بن عبد المطلب فإنه موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، قضايا الطلاق تيجي عيلة تقتل واحد من العيلة الثانية والعيلة الثالثة تقتل أي واحد من هذه العائلة. لا، ودماء الجاهلية منظور، وأول دم أضع من دماغها دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مستطلعا في بني سعد فقتلته هذيل. فدي الفقرة الثانية، إبقاء كل أمر من أمور الجاهلية. ما هي الفقرة الثالثة؟ فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ألا وإن لكم عليهن ألا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ولا يطعنكم شكم من تكرهون ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يبقى دي الفقرة رقم كام؟ ثلاثة. وإني بلغت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به كتاب الله. مفيش سنات في الحديث هنا، لكن في الحديث الثاني وحتى لو قال السلام كتاب الله كان كتاب فيه قوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والكتاب فيه قوله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، وفيه قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فدي الفقره رقم كام؟ اربعه. خمسه وانتم مسؤولون عني كما انتم قائلون. قالوا نشهد انك قد بلغت رسالات ربك ونصحت واتيت الذي عليك. قال اللهم تشهد جرت افتكرتك من السماء وينفتها في الناس. ثم امر بيانا فاذن رضي الله تعالى عنه وصلى صلى الله عليه وسلم. يعني انتهت خطبه بيوم عرفه. يبقى شوف الكتل الخاصه بالنساء محشور، شوف اللي قبله وبعده. وفي يوم النحر في خطبه يوم الوداع، خطبه الوداع في حديث عمرو بن الاحرص الجيشمي رضي الله عنه عند الترمذي وغيره قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه الوداع فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ووعد وذكر في المقام ألا والصوت بالنساء خيرا فإنهن أو فإنما هن عوان عندكم. عوان جمع عانية، والعانية هي الأسيرة، فالمرأة أسيرة عند زوجها. فإنما هن عوان عندكم ليس تربطون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإذا فعلت إلى آخر الحديث. إذا هذا الأمر يقولنا أمر في غاية الأهمية. ولا يفرق مؤمن او لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كان منها خلقا رضي الله عنه. والحديث في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان كان منها خلقا رضي الله عنه. قال الشوكاني رحمه الله فان كانت المراه تشتمل على المحبوب والمكروه فان ترجيح مقتضيات الكره او البغض على مقتضيات المحبة ليس من العدل. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقتضين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أو وما ولوا إذا ولي ولاية عدل فيها الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم. فلا تستعجل ولا تتسرع فإن العبلة من الشيطان وتورث الندامة. نسأل الله سلامة وعافية.
ثانيا يقول عندما أسافر في قطار من القاهرة إلى أسوان يقوم القطار من الساعة 7 مساء ويستمر 12 ساعة فماذا أفعل في صلاة المغرب والعشاء ومتى أفطر ومتى لم أفطر؟
الحديث الذي ذكرته سابقا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا موافق لقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فإن استطاع هذا السائل حين دخول الوقت الصلاة أن يقوم في المشاية أو في الطرقات طرقات الطفار أو في الأماكن المتسعة التي تكون بين الفراش فيستقبل القبلة ويصلي فكان مطالبا بهذا وإن لم يستطع فليصلي قاعدا مع استقبال القبلة إن استطاع، وإن لم يكن في جهة القبلة فليصلي إلى الجهة التي يجلس إليها قاعدا وينحني في الركوع والسجود وليجعل انحناءه للسجود أخفض من انحنائه للركوع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما عن بداية القصر فحين ينقطع الأمران حين يخرج من بين المباني والمنازل حينئذ يبدأ القصر، أو كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الأثر الذي أخذه أبي شيبة بسند صحيح: لو خرجت مسيرة ميل لقصدت الصلاة. وإن أراد أن يطابق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالثابت عنه في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو قال ثلاثة فراسخ، والشق من شعبة بن حداد راوي الحديث، صلى ركعتين صلى الله عليه وآله وسلم. إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين، يعني بدأ في قصر الصلاة. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة ركعتين، وصليت معه العصر بذلك الظهر في المدينة أربعا، وصليت معه العصر بذلك ليفة ركعتين. وذلك ليفة كما قال النووي تبعد عن المدينة بستة أميال. فالحاصل أنه إن أراد الاحتياط فلينتظر حتى يقطع حوالي 15 كيلو ثم بعد ذلك يقصد الصلاة. نعم.
أخ يسأل يقول: تعاقدت مع شركة الأهرام للمشروبات تلة على توريد 40 فدان في عيد، فما حكم الإسلام في ذلك مع ملاحظة عند عدم التوريد يوجد شرط جزائي؟
لا يحل لك أن تورد هذا الشعير لشركة كبيرة، لأنها تصنع الخمر، تستخدم هذا الشعير في صناعة الشعير التي هي الخمر. وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على الإثم والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المتعاون في إنتاج الخمر داخل في اللعن أيضا، لعن الله الخمر. وعاصرة العصر هنا يعصر إيه؟ يعصر شعير أو يعصر قصر أو يعصر عنب، مش كده؟ عصر عنب حرام؟ عصر عنب حرام؟ عصر قصة السكر عشان تشرب عصر قصة حرام؟ لا. لكن لو كنت تعصر هذا القصر كمرحلة لخط المتاج الخمر لدخلت في هذا اللعن والعياذ بالله إلى آخر الحديث. وايضا في صحيح مسلم من حديث جابر وعند اصحاب السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اكل الربا ومؤكله وكاسبه وشاهديه، هم سواء في الوزن. الكاتب واحد عرض حد قاعد يكتب كله في حلم طلب عشان عايز نقلب الجيش، يكتب مش عارف حقه ايه فرض يكتب ويأخذ أجر على ذلك، وهذا كله حلال. الدفع عقد ربا لو كتب ملعون. وفي الحديث الذي يروى عنه صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه وهو عند الطبراني والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال: خلي بالك من الحديث، من حبس العنب أيام الخطاب أيام الجنة حتى يبيعه من يهودي أو من نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة فقد تقحم النار على بصيرة. من حبس الحديث يحتاج إلى بعض الشرح. من حبس العنب أيام الخطاب حتى يبيعه من يهودي أو من نصراني. الله هو بيع العنب اليهود والنصارى حرام؟ لا، حلال بالإجماع. ما إيه معنى الحديث؟ معنى الحديث أنه كان يخرج على اليهود والنصارى في ذاك الوقت أنهم يستخدمون العنب لصناعة الخمر. يبقى إذا لنا أن نقول إن معنى الحديث من حدث العنب أيام الخطاب حتى يبيعه ممن يغلب على ظن أو ممن يعلم يقينا أنه سيستخدمه في صناعة الخمر لا بالضبط واحد واقف فوق وشايف النار ويقصد إليها أو فيها عاملا متعمدا. هذا الأمر محرم وعليه أن يتحمل الشرط الجزائي وليحتسبه عند الله عز وجل. وهذا أخف من أن يمكن هؤلاء من صناعة الخمر التي تسقى للبشر المسلمين وغير المسلمين والكل مخاطب بالشريعة. المسلم مخاطب بالشريعة بالإجماع والكافر مخاطب بالشريعة بأصح قول أهل العلم وهو مذهب جماهير العلماء. نعم.
أخي يسأل يقول هل عندما يريد أحد أن يصرف شقته السكنية التي قد استأجرها من قبل هل يجوز له أن يأخذ من صاحب البيت مبلغ من المال ليأخذ به شقة أخرى؟
إن كان لا يملك مالا يستغني به فيجوز له أن يأخذ من صاحب البيت مالا ليحصل شقة أخرى ولو أنك سيأخذ صاحب البيت بين الاستمرار في السكنة وبين أن تأخذ منه مبلغا من المال لاختار الحل الأخير وهو أن يعطيك مبلغا من المال لتأخذ فيه شقة أخرى حتى يتمكن من التوزيع على نفسه ربما يحتاج هذه الشقة لأولاده أو يحتاجها ليؤجرها لرجل آخر ويربح من ورائها هو المالك لها. وأما إن كنت تملك مالا تستغني به فلا يحل لك أن تأخذ منه مثيما واحدا. نعم.
أختي تسأل تقول ولدي يمنعني من صلاة الفجر في المسجد بسبب بعض الظروف هل علي شيء؟ ولدي يمنعني من صلاة الفجر في المسجد.
والدي
هي كتب
ولدي. على كل حال السبب في الصحيح في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا دماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن إن كان هذا لظروف نعرف بعضها في عصرنا هذا الإنسان المرأة قد لا تأمن على نفسها في هذا الوقت وقد تأمن على نفسها من الفساق لكنها لا تأمن على نفسها من الظلمة. فإن كان هناك خوف على خروجها إلى المسجد تمنعها هنا لأجل هذه المضرة لأجل الخوف من حدوث أو وقوع هذه المضرة فله أن يمنعها في هذه الحالة. ولكن إن كانت غير مضرة فلا يجوز للإنسان أن يمنع النساء التي جعله الله عز وجل وليا عليهن من الذهاب إلى المساجد مع أن الصلاة في البيوت أفضل المرء من الصلاة في المسجد.
هذا تصحيح. يقول والدي لأن السائل شاب. والدي السائل هو شاب وليس أبي.
السائل شاب.
تصحيح.
طيب خلاص يعني استفدت حكم مسألة جميلة. ليس على الابن أن يطيع أباه في ترك صلاة الجماعة سواء قلنا إن الجماعة فرض وهذا مذهب أحمد أو واجب وهذا مذهب أبي حنيفة نص عليه الكافان في بدائع الصنائع أو قلنا واجب على الكفاية وهو مذهب الشافعي أو قلنا سنة مؤكدة وهو مذهب الجمهور فليس على الابن ان يطيع اباه في ترك صلاه الجماعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطاعه في المعروف، انما الطاعه في المعروف. وقسم المندوبات ليس كما يظن البعض ان الوالد لو امر ابنه بترك